والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأتقياء الأقربين. قال الكلام في تنزيه الله أو مقدمات الحق لا إله إلا الله. بعد أن تسلمنا ولم نحصل
أقسام القطع ونوع حكم العقل وما شبه ذلك والبرهان.
يقع الكلام الآن في تدريج العقل.
مر بنا أن معنى تدريج العقل أيضا عدة معاني، كما أن هناك عدة أقوام في تدريج العقل. فتارة يراد من حجية العاقل يعني التنجيد والتعبير ولو العقل بلحاظ يوم القيامة.
العقل يحكم لأن العقل بأن حكم العقل في الأحكام الأخرى هو مرجز على الإنسان أو معذر على الإنسان. فهذا الفرض أو هذا الفرض أو هذا القول ليس في قدر كلما حكم به العقل حكم به الشرع، كلما حكم به العقل حصلت المؤاخذة الإلهية عليه أو حصل التعبير لله. ربما يظهر من المرسول الصالح اختيار هذا القول، يعني المرسول الصالح من عبارات تنبيه بسبب ما يتزن به من بعض المقالي والمقدمات لا يتزن بقاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، لأنه في الأصل لا يرى للعقل حكم. ويقال إذا حكم العقل حكم الشرع، إنما عند العقل يدرك. إذا كان العقل يدرك فليس كلما حكم به العقل كلما أدرك العقل حكم به الشرع أو الشرع لتشريع الإنسان. لذا المرحوم الصهاني وربما ضعف وقضاء تلميذه قاعدة الملازمة لا يرونها، لكن لا يرون كلما حكم به العقل حكم به الشرع، لكنهم يختلفون عن الأشاعرة في ماذا؟ في أن ما يقولون به نتيجة قاعدة الملازمة. قاعدة الملازمة ما هي نتيجتها؟ كلما حكم به العقل حكم به الشرع، نتيجته حصول المؤاخذة على الإنسان بإدراكات العقل أو المعدودية ما شابه ذلك. فالمفهوم الصهيوني هكذا، أنه كلما حكم العقل إدراكاته يترتب عليها التنجيز والتعبير وللمؤاخذة الإلهية أو المعدودية من دون لكن توقف صاحبة الملازمة. فهناك بحث في حجية العقل بهذا المعنى، أقصد في درس يعني هل له تنجيز أو لا. وهناك بحث في حجية العقل بمعنى أن كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، يعني يحكم به الشرع تأسيسا، يحكم به الشرع تقريرا، انضاء على بعض الخلاف. كلما حكم به العقل حكم به الشرع حكم به، معنى انضاء وتقرير او تأكيد. وهناك ما عليك حال اذن لنفر بينه وشفتين، ومر من ضمن الاقوال والشكوك ان جملة من علماء الحقرانية يرون أن حكم العقل ليس يقينيا إلا في البديهيات، فيما وراء البديهيات النظريات أحكام ظنية للعقل. فإذا ليس لا يعول عليها وليس مقيدا بكلام الأحكام البديهية هي على وين معول. طبعا في غضون هذا الوقت يقع البحث عن العلاقة بين حكم العقل وحكم أو الكتاب والسنة، العلاقة بين حجية العقل وحجية الكتاب والسنة. هذه البحوث لابد على كل من أن نخوض فيها إجمالا. مر بنا إذا تذكرون أن هناك توسعه للفقهاء لقاعدة الملازمة، لا كل الأصوليين أو المتكلمين، أقول للفقهاء. الفقهاء عندما توسع لقاعدة الملازمة أعم من أحكام العقل العملي وشمولا لأحكام العقل النظري. يعني كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشرع، وكذلك كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع. وهناك أبواب عديدة تمسك الفقهاء للحكم استشعار الحكم الشرعي بحكم العقل النظري كما تنبغي. وهذا باب واسع لطيف وإنصافا يفيد في الأبحاث الفقهية والأبواب الفقهية، يفيد في التوفر على أدلة شرعية كثيرة لو كان. لا يبعد أن يقال أكثر حتى يعني لم يكن مساوي للعقل العملي فهو على كل بعد أكثر. كلما حكم به العقل النظري حكم به الشرع. وسنبين إن شاء الله ليش المراد خصوص الملازمات الخاصة بالمطلق أحكام العقل النظري. على أي حال إجمالا لا بد من قول، وهناك تاريخ طويل في النزاع بين الفلاسفة من جهة والمتكلمين من جهة أخرى حول أحكام العقل. فالفلاسفة يرون في آراءهم القديمة، فلا أقول الفلاسفة الجدد، في آراءهم القديمة الفلاسفة القدماء يرون حصرية الحجية بالعقل، حصرية الحجية بالعقل واستبدال العقل الحجية. بينما المتكلمون على طول الخط يرون بأن الحجية لا يستمد بها العقل. للجملة للمتكلمين يرون الحجية موجودة للوحي والنقل، والحجية أيضا للعقل. الآن بشكل مجموع حجج مستقلة أو مجموع حجج معية، هذا يوصف لا بد أن نقول فيه إن شاء الله نغفل عن شق من شقوق كثيرة. لأن القائلين حجية العقل والوجدان بالإضافة إلى حجية الوحي والنفس لا بد أن ترسم لديهم الحجية المجموع بنحو يعني استقراء مستقل لكل من حجج حجية مستقلة، أو مرادهم حجية مجموعية أي حجية. هذا بحث أساسي. الجيه المجموعيه والجيه المعرفيه. ثم ايضا في تجديد الكتاب والسنه المراد هل تجديد النقل ام تجديد الوحي، لانه يجب ان نفرق في الكتاب والسنه بين تجديد الوحي وتجديد النقل. تجديد المعصوم هنا استشهد وحجيه الرواة الناقلين عن المعصوم مثل الشبع، الرواة سواء عن طريق التواتر او الاستفاضة او اخبار الاخبار. وهذه نقطة مهمة يجب ان نلتفت لها، فرقا بين بعض الوحي و طريقية النقل. طريقية النقل تارة نوجد موازنة بين العقل والوحي، كانت موجودة موازنة بين العقل والنقل، وبينهما فرق على أي حال. على أي حال هذه رؤوس البحث في ذلك المقام. لا عندي حتى حديث عقل في ياسين في قانون المجتمع في الأسرة وعلى الشخصية في النظام الأخلاقي الفردي، عندهم الحكم العملية تنقسم إلى ثلاثة، حكمة سياسة المدن، حكمة القانون الاجتماعي، وسياسة الأسرة والأحوال الشخصية، وسياسة الفرد اللي هي الأخلاق الفردية. عندهم طبعا في شق آخر، هذه الشقوق أخص في مصطلح الأخوان يذكرون بها شق آخر، ما هي العلاقة بين هذه النوع الضرورية الكثيرة، يعني إذا ما أخبرناها هنا صعب مصيرة المكان الآخر. مثل الأخوان يكون عظيم من الشقوق كلها إن شاء الله. العلاقة بين العقل والعقلاء والوحي الشرع، الشرع في علاقة وما في علاقة. بعبارة أخرى هذا البحث انطلاق البحث، هذا البحث لو آخر المطاف من أن نقول في بحث الاعتبار، في بحث الاعتبار آخر المطاف، يعني بين حكم العقل واعتبار الشرع واعتبار الرقم، ما هي العلاقة بين حكم العقل وبين، أو تستطيع أن تقول ما هي العلاقة بين التكوين، التكوين أحكام العقل والاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي. هنا ترتسم المنظومة كاملة، ترتسم المنظومة كاملة على كل لهذا البحث. نعم، فباب الجزء على كل بالنسبة إلى حكم العقل نقول في كلام المرحوم الأصفهاني. المرحوم الأصفهاني باعتبار العلامة الطباطبائي وغيره، باعتبار أنهم التزموا بأن العقل ليس بآمر ولا ناهي ولا حاكم، وإنما العقل جرار يدرك وليس هو حاكم. فإذا كان العقل جرار فليس العقل حكما، ليس العقل حكما، ليس العقل حكما. إذن ما هي حقيقة الأحكام العقل العملي، أحكام الحس والطبع؟ يقول هذه ليست أحكام عقلية، أحكام عقلانية. فإذا مبنى المفهوم الثاني تفصيل، العقل ليس له أحكام ولكن الحكم فوق أحكام القضائية، ولكل من الشقين عند موقف في ذلك. أما القسم الأول وهو حكم العاقل فليس بحاكم، فليس بحاكم كي يقال أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فليس بحاكم، دراك هو. إذا كان دراك بالتالي إدراك لهذه الأمور سيدرك العقوبات يعني والمعاقدات، والعقوبة والمعاقدة يدرك على عدم العقوبة يدركها العقل على قلن بتشكير العقوبة، تشكير سلسة في العقل لا يرى العقوبة جزائية المرحوم الصالح، إنما يراها العقوبة من باب تجسم الأعمال، تجسم الأعمال أو من باب طريق تكامل الناس مثلا، أو من باب ضرورة النظام الأهم الأخروي، ضرورة النظام الأهم الأخروي. أكثر شيء ميجي من غير التجسم. إذا يقول العقوبة ليست استيراد ثلاثة، جزائية كما ذكر، تأديبية كما ذكر المتكلمون، أو تجسم أعمال، أو تكامل الناس، أو ضرورة النظام. الجزائية لا أقبلها المرحوم الصالح، لا أقبل كون العقوبة جزائية. لماذا الجزائية هي التأديب؟ التأديب لأجل أن يرعوي مثلا ويلتزم وينضم، وفي الآخرة تأديب لأجل ماذا؟ المطلوب على التأديب ما في نظام اجتماعي مثلا أو ما كذا، نظام اجتماعي أو نظام امتحان أو نظام تكليف ما موجود. طبعا نذكر هذا المطلب بتلخيص جدا، ولا البحث هذا طويل عند الفلاسفة، حتى القانون يذكر بالضبط، لكن أذكر كرؤوس نقاط على الطبيب لأنه باحث وباحث علوم أخرى. فيقول بأن الجزاء والتأديب لا معنى. اكتشفت أيضا لا معنى هذا وزن مبرر العقوبة، هذا غير اكتشفت، هذا غير متطور في البال تعالى، لأنه البال تعالى ليس نفس أو ما شابه ذلك المتطور في اكتشفت، هذا في غير الله عز وجل عند نفسه ما شابه ذلك، بل حتى الكمانين من الأولياء نفوسهم ترقى عن التشفي والانتقام. إذا التشفي والانتقام غير متصور في حق تعالى في شيء تعالى. فإذا البقاء تجسم الأعمال، نعم ما تجسم الأعمال، هنا العقل يدرك إدراكات بجملة من الأفعال لازمها عقوبات كلام بارك جسم العمل، أو من بارك تكامل الناس، وهذا صعب ذلك العقل في تفصيليات في الأفعال، أو من بارك النظام الأخرى ضرورة طبيعة منظومة النظام الأخرى كنظام تكوين تقتضي ضرورة العقوبة على أفعال في الأفعال. هذه إذا ادركنا تفصيلا أو إجمالا صعب على العقل، ممكن صعب أو نزل يسير، فيبقى إلى حجية حكم العقل وإدراكه في جملة خطوط عامة بتوسط ماذا لتوسط لتوسط شدة الأعمال وما شابه ذلك وإدراك لوازم الأفعال. هذا بالنسبة للحكم العقلي. أما بالنسبة للحكم العقلائي يعني حكم القدر لا حكم العقل النظري. أما بالنسبة للحكم العقل العملي هو المطلوب لا يلتزم يعني وفاقنا تبعا للجنسية لا يلتزم. لماذا؟ عند الحكم القطع أن العقل عقلائي. إذا كان عقلائي نعم الشارع من باب أنه سيد العقلاء كلما حكم به العقلاء حكم به الشارع من باب أن الشارع سيد العقلاء. فمن هذا الباب نستشف. لكن بلحاظ العقوبات الدنيوية أما بلحاظ العقوبات الأخروية لا يعلم أن الشارع يتابع العقلاء. العقلاء لا شأن لهم ولا دور لهم بلحاظ الآخرة. بلحاظ الدنيا نعم أما بلحاظ الآخرة يعني ترتيب العقوبة والمثوبة على هذا في وقت أمان. وإن كان هناك وجه محتمل أن عندما نقول حكم الشارع من باب رئيس العقلاء يحكم بهذا ربما هناك ادعاء قاعدة عقلية كلما حكم به الشارع يتأكد يكشف أن هناك عقوبة قوية تكوينية. إجمالا تبغض طبعا ما ذكر المنفر في الميزة أو آخر هو الذي يلتزم به في قصة حكم العقلاء حكم شرعي نعم مطابق لحكم العقلاء على نطاق جارب نعم تركيز العقوبة في شريعة مجمع. أو على مبنى الإعلام وفراساتي في العقوبات هذا إجمال مبنى الإصلاح وتقريبا صبرت الله وهكذا المذكر جماعات ما دمنا أخذنا في كلام المفهوم الإصلاحاني جيد أيضا إجمالا نقول في مسألة الأشعري أو له إلى سنة العشرة إجمالا الأشعري في ذاكرتكم مستقبلين يقول الحسن والقدس ليس معاني معنى الكمال والناقص هذا تكون حسن العدل والقدس ومعنى الملائم واللائم والمناكر هذا ايضا تكوين وهذا لا اشكال فيه في معنى الذات وهو المدح والذم على المدح والذم الذي هو من احكام العقل على الافعال هذا في الحقيقه اعتباري جافي وليس تكوين عقلي ليس تكوين عقلي والموجود من احكام العقلاء ليس بما هم لديهم عقل كما النقص وملائم وناقص وانما هو موضوع متواضع عليه فيما بينهم من اعتبار نظام في التأديب ونظام التأديب الأصلح المصالح العامة للتأديب نظام التأديب مصارع عام نظام التأديب وهي في جانب الدنيا اعتبار فمن ثم عندهم ليس هناك حكم عقلي عقل من حكم عقلائي هذا حكم عقلائي مو بالضروره الشارع الثاني يدعو قلعه. فهنا القائل مو هكذا، الثاني قال ان الشارع الاعتبار في العقلاء سيد العقلاء في الاعتبار. نعم هناك تشافئني لوفاق الشارع مع العقلاء. اجمال استدلال اشعري. الان دعونا نناقش هذا القولين، بعدين نروح لاقوال اخرى في تجليسها ونظريات اخرى. ايضا اذكر الاجوبه النفسيه، لان كما ذكرت هذا البحث موضوع بحث المعارف وان المعارف شيء مبسوط. هنا نذكر نتائج فقط ولا مفر من ذكر نتائج فهرسيه. اولا مر بنا تذكر ان حكم العاقل ليس فقط نظري بل عملي، يعني عقل امر وناهي، عندنا عقل امر وناهي وهو العقل العملي التكويني، وعندنا عقل نظري وليس العقل فقط نظري كما زعم ابن سينا. والى ان انتهت سلسله الحكماء الاماميه الى طبق ضوء الكمبراج. هذه نقطه اولى. نقطه ثانيه، ايضا العقل النظري في ادراكاته، ايضا العقل النظري في ادراكاته ان العقوبه نعم جزائيه لتجسم الاعمال لتكمل للنظام الاسد، كلهم مستشفى وصحيح بيان ذلك. التأديب في شواهد عديدة خلافا لما توهمه الفلاسفة. التأديب ليس مرتبط بالنشأة الدنيوية لكل ذي روح ونفس، ولا مرتبط فقط بنشأة التشريع. بل هو عام للعلاقة بين كل مخلوق وخالق. في شواهد قرآنية وخيالية وعقلية كثيرة، لأن لازم نبدأ مضطر القول فيها، بس في محلها مشروع. والتأديب عبارة أخرى عن أدب العبودية مع تأدب مع مقام الربوبية، وهو المعبر عنه بالدين، الدين بحسب بيان صادق آل محمد صلوات الله عليهم كلهم صادقين. ذكر على إسحاق صلوات الله عليه أن الدين ليس مخصوص بالنشأة الدنيوية، حتى القرآن كريم بين ذلك. الدين وله أسلم من في السماوات والأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض. حتى غير خاص بنشأة الدنيا ولا الآخرة ولا البرزخ، كل نشأة الشريعة مخصوصة بالأرض بنشأة التكليف. أما التكليف الموجود في الدين، الفريضة الموجودة في الدين، أكو مبحث يثبت مفعول عند كافة المتكلمين أو أغلب المتكلمين وكافة الفلاسفة لم يكن أكثر وأكثر عرفاء بعد، لكن القرآن وعن بدر ومن أمالي مثل ما يقولون محاسبات مرسولة عندهم. التكليف بمعنى الشريعة وهي تفاصيل فروع مخصوصة بالعالم ونشأة الدنيا، أما الدين فلا، في المحكمة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.